اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، وهب له من لدنك سلطانا نصيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين، اكشف كربي بجاه أخيك الحسين. نادي عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي، يا علي يا علي، يا أمير المؤمنين، يا ذا النعم، يا إمام المتقين، يا ذا الكرم. إننا جئناك في حاجاتنا، لا تخيبنا، وقل فيها نعم إذا طرقت باب الكريم انفتح. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين، اكشف كربي بجاه أخيك الحسين. يا مولاتي يا فاطمة بنت محمد، أغيثيني يا سيدتي. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. فاز من اعتصم بكم، وأمن من لجأ إليكم. يا باب الرحمة ونجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. هدية منا إلى حبيب القلوب وسيد الكائنات أبي القاسم محمد ثلاثا بأعلى الأصوات الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. سورة كاملة من سور القرآن الكريم، 114 سورة، خصصها الله تبارك وتعالى للحديث عن المنافقين. تحتوي هذه السورة على 11 آية، لم تخرج السورة عن موضوع النفاق والمنافقين. جعلت العنوان، عنوان السورة، صفة المنافقين واسم المنافقين، واحتوت السورة على أوصافهم وعلى أفعالهم، وحذرت منهم أيما تحذير، ووثقت بعض القضايا التي صدرت منهم. فهي سورة تخبر عن أزمة كان يعيشها رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني تتخيل النبي صلى الله عليه وآله طالع من مكة من عناء 13 عام من كيد المشركين ومن إهاناتهم ومن اعتداءاتهم ومن مؤامراتهم ومن محاولات القتل التي كانوا يدبرونها، ووصل النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة، وكل المدينة تحاول أن تحمي رسول الله صلى الله عليه وآله، ومع ذلك لم ينجو النبي صلى الله عليه وآله من مؤامرات المنافقين. مؤامرات بمعنى الكلمة، إذا كان النبي صلى الله عليه وآله تعرض إلى إهانات في مكة، فقد جاءته إهانات في المدينة. وإذا تم الاعتداء على رسول الله صلى الله عليه وآله بالألفاظ النابية المؤذية الجارحة، فقد مرت أيضا على النبي اعتداءات وألفاظ جارحة في المدينة المنورة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله تعرض إلى محاولات اغتيال في مكة المكرمة، فأيضا لما جاء إلى المدينة في داره مع من يحمونه لم ينجو من هذه المحاولات. وإذا كان هذا الفارق، يعني شوف الأزمة اللي كان يمر فيها النبي صلى الله عليه وآله من المشركين، ما نتكلم عن اليهود اللي إجوا من خارج مكة، لا، نتكلم عن المشركين اللي كانوا في داخل مكة. النبي عاش في أوساطهم، لكن قبل أن يصدع النبي بالدعوة أبدا كانت الحياة طبيعية، وكانوا يكنون إلى رسول الله حبا، وكانوا يصفونه وينعتونه بالصادق الأمين صلى الله عليه وآله. لا، وأكثر من هذا أيضا، واحدة من أسباب تأخير أمير المؤمنين عليه السلام في مكة شني؟ ليش ما طلع أمير المؤمنين ويا رسول الله ليلة الهجرة؟ واحدة من الوظائف اللي كانت على أمير المؤمنين أن يرد الودائع وأن يسلم الأمانات إلى أهلها. هذا معناه يا إخواني شنو؟ أنهم إلى آخر لحظة غادرها النبي صلى الله عليه وآله، أو غادر فيها النبي مكة المكرمة، كان موضع ثقتهم، بدليل أنهم كانوا مخلين الأمانات عنده، الودائع عنده. فلو كان شخصية النبي اهتزت في أعين المشركين، كان من أول يوم بشهادة، من أول يوم من 13 سنة النبي دعا إلى الدين، قالوا خلاص بعد لا نعطيك شيء ولا نأمنك، غير قالوا عليه حاشاكم، حاشا النبي صلى الله عليه وآله وحاشا حضراتكم وحاشا المجلس الشريف، قالوا على النبي ساحر، قالوا على النبي كاهن، قالوا على النبي مجنون، لكن ما قالوا على النبي خائن. دور في كل الكلمات، نعم ساحر قالوا، كاهن قالوا، شاعر قالوا، مجنون قالوا، يتلبسه الجان قالوا، لكن واحد قال على النبي أنه خائن ولو بدرهم؟ ما حد قدر، ما حد قدر. هم نفسهم المشركون كانوا يستودعون أماناتهم عند رسول الله صلى الله عليه وآله. موضع شاهدنا وين يا إخواني؟ أن النبي المدة اللي قضاها 53 سنة في مكة المكرمة، 53 سنة، يعني فترة طفولته، فترة شبابه إلى بداية كهولة النبي كانت كلها في مكة. الأزمة متى صارت؟ الأزمة صارت في 13 سنة. وإلا شيل من 53 13 الظل 40 سنة، 40 سنة كان النبي صلى الله عليه وآله يعيش بين أناس يحبون ويقدرون ويثقون فيه. بس يا إخواني، 10 سنوات في المدينة المنورة، من أول ما وطأت قدم النبي المدينة إلى آخر أنفاس رسول الله والإهانات تلاحقه. تخيل، شوف الفارق بين الأمرين. 10 سنوات من أول يوم، أقول لك من أول يوم إلى آخر يوم، لا تقول لي إجت بعدين، لا، من نقرأ السير من أول يوم والإهانات كانت تلاحق النبي، والمؤامرات تحاك ضد النبي، وعمليات الاغتيال تدبر ضد النبي صلى الله عليه وآله في هالعشر سنوات. فواقعا يا إخواني كانت معاناة يعانيها النبي صلى الله عليه وآله. القرآن الكريم تحدث عن ذول المتآمرين ووصفهم بأنهم منافقون. شنو يعني منافقون؟ يعني يبطنون الكفر يظهرون الإيمان، صلاة يجون يصلون، جهاد يطلعون يجاهدون، صيام يصومون، في الصف الأول، صلاتهم مو في بيوتهم، في المسجد وفي الصف الأول، لكن مؤامرات الكفرة، هم اللي يدبرون الحروب، هم اللي يمولون المعارك، هم اللي يحركون القلوب ضد النبي صلى الله عليه وآله. طيب انت تعرض علي إشكال، تقول لي شيخنا إذا كان النبي يدري أن هناك منافقين والقرآن منزل سورة خاصة فيهم، ليش ما طهر المدينة منهم؟ ليش ما أجلاهم؟ غير النبي أجل اليهود طلعهم بنو النضير وبنو قينقاع وبني قريظة، ما قلنا في غزوة خيبر أصلهم من المدينة، وطلعهم النبي صلى الله عليه وآله خارج، راحوا بنوا لهم حصن خيبر أو الخيابر. ليش ما طلع المنافقين؟ ليش على أقل التقادير ما عينهم وشخصهم؟ هذا فلان حشاكم منافق، فلان منافق، فلان منافق، فلان منافق، قاطعوهم، لا حد يتعايش وياهم، لا حد يتعاشر وياهم، خليهم التوفي مثل الجرب، مثل الفيروس، مثل كذا حشاكم الجية في المنتنة، ما حد يوصل إلها إلى أن تتحلل بعد، خلاص هي وحدها تروح. لا، النبي إلى اللحظات الأخيرة لم يخبر عنهم، بل بعض من علمائنا أن الله عز وجل لم يطلع النبي على كل المنافقين، خبر بأشخاص وآخرين لم يخبر النبي. ليش؟ قلب النبي ما يتحمل زيادة، النبي بكله يعني تصور النبي آلام في قلبه، هم يزيد آلام، أخبر ببعضهم ولم يخبره بالبعض الآخر. ليش النبي ما طلعهم؟ طبعا يحجون العلماء تحليلات ليش أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يخرج المنافقين. يا إخواني، وحطوا هاي المعلومة عندكم، احنا بعدنا الآن في تمهيد البحث حتى يكون مدخل إلى بحثنا. ترى يا إخواني، المنافقين اللي تسمع عنهم كم عددهم؟ 2، 3، 5، 10، 20، 50، 100، عدد كبير هائل. ما أريد أحرق عنصر المفاجأة، راح يمر علينا في أثناء البحث، تتفاجأ بأنه لو يطلعون المنافقين يصير اختلال، وصار. ليش أقول لك يصير؟ صار اختلال وراح يمر علينا، قلت لك في أثناء البحث. هي واحدة منهم، بأن المنافقين لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. متى ظهرت يا إخواني؟ منو يقول لي متى ظهرت الأزمة؟ وين متى ظهرت؟ إيه أحسنت، بعد رحيل رسول الله. يا إخواني، تسليم الخلافة لأمير المؤمنين هذا مو امتثال لأمير المؤمنين فحسب، امتثال لمنو؟ امتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله. ويوم اللي صار تبدل في الحال على أمير المؤمنين، يعني الانقلاب على منو؟ على النبي لو على رسول لو على علي؟ على النبي. فتتخيل العدد اللي تنازل، اللي ما ثبت منهم إلا القلائل، والباقي على الأقل إلا كان عند شايل في قلبه هذا قسم، والقسم الثاني خايف متردد، عند عزم من يوم بايع علي سامحني، يوم اللي تصطك الأسنة ما راحت لحصلني، أنا ما عندي طاقة أنه أقابل ناس، بس الآن ما أقدر أقول لا حتى أصير أنا مشخص. سكتوا وضموها وتاليها تخلوا عن أمير المؤمنين. فهي واحدة من الأسباب يا إخواني، عدد المنافقين ليس بقليل. واحد. اثنين، المنافقين اللي تسمع عنهم شنو؟ نكرات؟ لا، أصحاب كلمة وأصحاب قرار سيادي، وهذا لو يأشر عليه النبي ويقول ديروا بالكم من فلان يقلب المدينة رأسا على عقب. فإذا ابتدأ النبي صلى الله عليه وآله بحملة تطهير على المنافقين، تخيل صير عند النبي أزمة يسمونها أزمة التطهير، أو مثل ما يعبرون عنها سياسيا ثورة تصحيحية. تشتغل اليهود من صوب، تشتغل لك ذيك الحين قريش من صوب ثاني، تشتغل لك الروم من صوب ثالث، وكل واحد عنده نية أن يتخلص من النبي يقول هذه خوش فرصة. النبي مشغول الآن بثورة تصحيحية داخل المدينة، يريد يطلع المنافقين، ما عنده استعداد للمواجهة، الآن ننقض عليه. فكان الصلاح أن يتكتم النبي صلى الله عليه وآله. طيب، شيء ثالث بعد، أنا الآن لما أكتشف حشى أبويا وحشى أباكم، لما النبي يقول لي ترى دير بالك أبوك منافق، زين كل واحد بيقول للنبي يا رسول الله أنت أولى من أبي، بعدهم عمي مو كلهم ترى عمار ومو كلهم أبو ذار، يعني أنت تخيل هذا رأس المنافقين اللي راح نحكي عنه، عبد الله ابن أبي ابن سلول، عند ولد اسمه عبد الله، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن أبي سلول. يوم نزل قوله تعالى لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، الولد إجا إلى النبي قال يا رسول الله بس أريد رخصة من عندك، الآن أجيب لك رأس أبويا، أنا ما عندي لا أبويا ولا أمي ولا عائلتي ولا أنا ولا زوجتي ولا عيالي ولا أموالي ولا شيء، أنا عندي أنت وبس، أبويا أقتله وأجيب رأسه. وراح إلى أبوه قال مع الأسف والله رسول الله ما أعطاني رخصة، والله كان ما تبقى، كان رأسك طيرة،
أنا قتالي للمشركين أصفك وياهم وأنت أولهم، وأعلم بأنك أنت الأذل ورسول الله هو الأعز. زين، كم واحد تحصل من هالعينة؟ سؤال أسأل، كم واحد تلقى من هالعينة هذه؟ على الأقل حتى ذاك المسلم يقول يا رسول الله سامحني، أنا صح أصلي وراك لكن أنه بعد عادي أبويا، عادي مرتي، عادي ابني، عادي قرابتي، ما أسويها، فتصير أزمة عند النبي. فلهذا جاء الأمر من السماء بأن يتحمل النبي المرارات. وهذه يا إخواني كانت من ضمن الأذى الذي على قلب رسول الله، ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت أو مثل ما أوذيت، هي واحدة من الأذى الذي على قلب النبي، اللي يبوسون إيده ويبوسون راسه ويصلون وراه في الصف الأول، تصور هم ناس محسوبين عليه وهم منافقين يغيلون به الغوائل. فهذه كانت من معاناة النبي. الليلة إن شاء الله الحلقة 28 من سلسلة من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله. يعني أنا صدقوني يا إخواني، أنا مو ما أتحسس مشاعركم، أعرف بأن وكل مسلم، مو فقط الحضور عند الكريم أو اللي يسمعون عبر البث، كل مسلم يسمع عن أذى عن رسول الله يتأذى. وأنا كنت حريص خصوصا في شهر رمضان ومقربين على عيد أن تسمعون أجمل ما ورد في السيرة من كرامات النبي، من صفات النبي، من أخلاق النبي. لكن شو سووا بعد؟ هذه آلام محمد، هذه مصائب محمد صلى الله عليه وآله، وحتى نتعرف على السيرة. فأنا راح أبين لكم إن شاء الله الليلة ثلاث صور عن المنافقين وماذا فعلوا مع النبي من أول يوم مجيئه إلى المدينة إلى آخر أيام حياته، حتى تعرف حجم الألم الذي دخل على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله. فبحث هذه الليلة بعنوان النبي صلى الله عليه وآله والمنافقون، ويشتمل على بيان صور ثلاث تعرض معاناة النبي صلى الله عليه وآله مع المنافقين، أمر عليها على التوالي. ومن الله أستمد العون والتوفيق، ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد، ومنكم ألتمس الدعاء، وثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مولاي الكريم، أنت حيثما كنت اسمعني وفرغ لي قلبك واعرني سمعك وأقبل علي بكلك. بحث الليلة بعنوان النبي صلى الله عليه وآله والمنافقون، ويحتوي البحث على صور ثلاث تبين معاناة رسول الله صلى الله عليه وآله مع المنافقين في المدينة. وأول صورة نعرضها النبي صلى الله عليه وآله ورأس المنافقين عبد الله ابن أبي ابن سلول، يسمون رأس المنافقين. ليش سموا رأس المنافقين؟ هذا التسمية حتما من تقرأ في الكتب، وتقرأ في كتب التفاسير تحديدا، وتقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وآله، ويمر اسم هذا عبد الله ابن أبي، يسمونه رأس المنافقين. ليش سموا رأس المنافقين؟ أنا أقول لك ليش. أولا لأنه أقواهم ومنصب أكبر منصب، يعني مو واحد فرد، لا، هذا قائم على عشيرة وعشائر، وله كادر قوي، وله جمهور، وله تيار مثل ما راح يمر، فسموه رأس المنافقين. اثنين، أكثر المنافقين وقاحة وصلافة. إذا المنافق يضم النفاق هذا ما يقدر يضمه، ما يقدر يضمه. فلهذا القرآن وثق كلامه، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل. شوف قالها طلعها، ما يقدر يضمها. هذا اثنين. ثلاثة، من ضمن ما واحد آذى النبي من المنافقين كثر هذا الشخص. ليش؟ لأنه يمكن المنافق مرة أو مرتين يأذي النبي وتطلع من غصبا عليه، هذا لا، تقرأ في سيرته الله أكبر من أول يوم إجا النبي إلى أن مات وهو يطلع المؤامرات ويحيك الخطط ضد النبي صلى الله عليه وآله. فسموه رأس المنافقين، سموه رأس المنافقين. الأمر الرابع اللي سموه رأس المنافقين، المنافق إذا هو منافق ويا النبي ما يخبر أحد ولا يريد أحد يدري عنه. تدري هذا عبد الله بن أبي مصنع نفاق. شلون يعني مصنع نفاق؟ مو بس هو كون لك كوادر، كون لك كوادر يدبر الناس ويشغل قلوبهم. إذا أصلا هو يحب النبي يقول له تعال، شفادك النبي سوى لنا الطلايب؟ بلدنا من متى فيها حروب؟ من طبع عندنا حرب ورا حرب، ما نخلص السنة إلا بدت حرب ثانية، وضايقونا في معايشنا وضايقونا في أرزاقنا. الأول المدينة كلها خير، من جاء محمد دمر المدينة ودمرنا وياها وشغل قلوبهم. وعسى ما واحد النبي يوجهه ياخذه يقول شوف محمد شو سوالك وكون لك كادر. وكل هذا راح يمر علينا إن شاء الله، فيسمون رأس المنافقين. وابتدأ عداؤه للنبي صلى الله عليه وآله أول ما جاء النبي إلى المدينة. ليش؟ شنو السبب؟ السبب أن أهل المدينة كما تعلمون وذكرناها البارحة، المدينة منقسمة إلى قبيلتين، الأوس والخزرج، كلهم عائلة واحدة من أم واحدة يسمونها قيلة. فلهذا الزهراء عليها السلام مولاتي تقول إيهم بني قيلة كلكم أنتون المدينة أمكم واحدة. زين، قرروا أهل المدينة قالوا بدل ما أوس وخزرج وكل يوم معركة وكل يوم حرب وكل يوم فتنة، ليش ما نختار واحد إحنا الأوس والخزرج ونخليه ملك علينا؟ اختاروا منه هالأغبر هذا عبد الله بن أبي قبل مجيء النبي صلى الله عليه وآله، على أساس يكون هو الملك على الأوس والخزرج. اختاروه الأوس والخزرج، وكانوا يرتبون أنه يصير يوم يعلنون فيه الحكم الملكي في المدينة المنورة، وتصير المدينة مملكة ويملكها ويحكم فيها عبد الله بن أبي. بعض المصادر من إخواننا السنة يقولون كانوا يعدون له تاجا، تاج الملك، ويرصعون به الجوار، قالوا بس يجهز التاج نخصص اليوم إلا راح يكون فيه تنصيبك كملك على المدينة المنورة. طلعوا الموفقين 70 من المدينة، إجوا إلى النبي صلى الله عليه وآله، بايعوا بيعة العقبة، قالوا يا رسول الله اطلع من مكة وتعال عدنا احنا نحميك وتصير في ضمانتنا. قال لهم النبي نريد من عندكم موافقة جماعية لأهل المدينة. فيوم أهل المدينة دخلوا في الإسلام وقرروا يستقبلون النبي، والنبي إذا إجا راح يكون الشخصية الأولى. بعد شو نسوي بعبد الله بن أبي وغيره؟ ألغوا فكرة الملكية ولغوا قانون الحكم الملكي، والتاج بطلوا من تسواته. وذاك ينتظر عبد الله ابن أبي، قال شو تنتظر؟ خلاص طارت للطيور برزاقها، راح يجي النبي صلى الله عليه وآله وهو يصير الآمر الناهي في المدينة. تريد بعد عبد الله ابن أبي يحب للنبي إلا ما أخذ من عند الملك، ولا ما أخذ من عند الرئاسة، ولا ما أخذ من عند التاج؟ مع العلم النبي لا يدور الملك ولا يريد. سمعتم تلباحة يا إخواني، مسجد النبي هو بنفسه يبني، حفر الخندق في معركة الأحزاب هو بنفسه يحفر وياهم، أبدا النبي متنكر لذاته. لكن ذاك اشتغلت الغيرة والحقد والحسد في قلبه على رسول الله صلى الله عليه وآله. خلي أنقل لك الرواية، أول لقاء جمع بين النبي صلى الله عليه وآله وبين رأس المنافقين عبد الله بن أبي. أول لقاء النبي صلى الله عليه وآله وصل، قلنا أول قبل لا يدخل المدينة نزل في وين تذكرون؟ في قباء. الآن النبي صلى الله عليه وآله نزل يوم الاثنين في قباء، وبقى الاثنين والثلاثة والأربعة والخميس، يوم الجمعة راح يدخل المدينة. فصعد النبي صلى الله عليه وآله على ناقته وجاي من قباء داخل المدينة، مر على منه؟ على عبد الله ابن أبي، وذاك قلبه تنور يغلي، محمد أخذ مكاني، محمد أخذ منصبي، محمد إجا خرب المدينة، محمد كذا. شاف النبي جاي، إش صار بذهنه؟ صار بذهنه بأن النبي ما عنده بيت في المدينة ويريد يدور لبيت، وإذا بيسكن في بيت لازم يدور أشرف البيوت وأغلى البيوت وأغنى البيوت، وماكو بيت أكبر ولا أشرف من بيت عبد الله ابن أبي اللي مختارين بيت الملك. فإذا محمد جاي صوبنا حتى ينزل عندي ويطلب من عندي يقول بس كن عندك، لأنه المدينة مختارين لأن بيتك أحسن البيوت. النبي ما حكى، النبي يسلم على الأول والتالي. فخلنا نشوف عبد الله ابن أبي يوم شاف النبي جاي شو سواله. الرواية في بحار الأنوار الجزء 19 صفحة 108. قال: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وآله ناقته وأرخى زمامها فانتهى إلى عبد الله بن أبي، يعني مر عليه فوقف عليه، نزل النبي يريد يسلم، ما يصير يتجاوز النبي ما يرحب بالناس، بالأخير هذا الرجل من أهل المدينة، فوقف عليه وهو يقدر، منه ابن أبي، وهو يقدر أنه يعرض عليه النزول عنده. يتصور ابن أبي أن النبي راح يقول له عندك مكان أسكن تقدر تضيفني على ما أدبر لي سكن، وهو يقدر أنه يعرض النزول عنده. فقال عبد الله ابن أبي بعد أن ثارت الغيرة، قلبه يطبخ مثل ما قلت لك، شوف ايش سوى، أخذ طرف كمة طالع، شوف ايش أسوي لك لأنها تشرح الصورة اللي راح أذكرها لها. شال ثوبه طرف كمة وسد خشمة كأنما متأذي من ريحة رسول الله. ايه شوف الإهانة شلون، من أقول لك النبي من أول يوم والإهانات تمر عليه. قال: وأخذ كمه ووضعه على أنفه. ايش قال له؟ قال: يا هذا اذهب، اذهب إلى الذين غروك وخدعوا، قشمروك، قالوا لك اطلع من مكة وتعال، لا احنا مرحبين بيك ولا نريدك بديرتنا، والآن سببوا لك فتنة، لو تريد ترجع مكة يذبحونك، لا احنا نريدك ولا مكة تريدك، يا هذا اذهب إلى الذين غروك وخدعوك وأتوا بك، فانزل عليهم ولا تغشانا في ديارنا. يعني حتى لو واحد استقبلك في مكان فريقنا هذا اللي أنا ساكن فيه ويا عائلتي، لو توصل عندنا تشوف شغل ما شفته، يهدد أنه إذا مر على منطقتي. راح أكمل لك الآن. الله انتقم إلى النبي صلى الله عليه وآله. شباب حطوا بالكم، ابن أبي يقول للنبي أنت مطرود وإحنا ما إحنا مستعدين نستقبلك، وراح تظل في المدينة ماكو بيت لجيك. من قال هالكلمة؟ المنطقة الحية اللي ساكن فيه عبد الله بن أبي ما شافوا، وإذا النمل والحشرات دارت في البيوت وفي الشوارع، انتشرت في البيوت، أكلت الأخشاب، أكلت الزروع، قاموا ما يقدرون يسكنون في المنطقة ولا في البيوت. تاليها هذا ابن أبي اللي يقول للنبي بأنه ما حد يستقبلك ولا أحد، وإذا جيت فريقنا راح نطردك، طلع من الديرة ما عنده مكان، قام يدق على الأبواب: يا جماعة ما تضيفوني، ترى بلدتنا خربت من النمل والحشرات، وكل يوم في مكان مو محصل مكان يلجأ. فلهذا واحتاج من عندك إلى صلوات، لأنها من الكرامات التي جرت للنبي صلى الله عليه وآله. قال: فسلط الله على دور بني الحبلى الذر، الذر يعني النمل والحشرات، فخرب دورهم فصاروا نزالا على غيرهم. هذا أول من أول كرامات النبي صلى الله عليه وآله. الله انتقم من اللي طردوا، صاروا هم لاجئين ما عندهم أحد إلى جيهم. بس عمي يقول لي صدق، يعني حتى لو هي كرامة وطلعت، الكلمة تجرح لو ما تجرح؟ شلون ما تجرح؟ أول يوم، حتى لو أهل المدينة كلهم مستقبلين النبي وطلع البدر علينا من ثنيات الوداع، بس هي كلمة من واحد، خصوصا عند القلب المرهف، عند المشاعر الحساسة. فالنبي صلى الله عليه وآله صار بخاطر، أكو واحد هناك من المسلمين، من محبين النبي، سعد ابن عبادة، هذا وقف ويا أمير المؤمنين في أزمة حتى قتل، وقالوا أن الجن قتلته، قد قتلنا سيد الخزرج سعد ابن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطأ فؤاده، وقالوا الجن قتلته، وهم صفوه لأنه وقف ويا أمير المؤمنين. قال: فقام سعد ابن عبادة، اسمع، فقال: يا رسول الله، لا يعرض في قلبك، أدري تأذيت بس لا تشيل بقلبك، لا يعرض في قلبك من قول هذا شيء، فإنا كنا أجمعنا على أن نملكه علينا، مختارين ملك قبل لا نعزم نجيبك، وهو يرى الآن أنك قد سلبته أمرا قد كان أشرف عليه. جهزين التاج وخلاص، يومين ثلاثة وراح يصير ملك، وجيت أنت وتفلش كل شيء مسوينا إله، فهو حاقد شايل بقلبه حسد وكذا وشي، لا تدير بقلبه، قال والله مو شايل بقلبي على أحد. بس ما أحب أنه أنا أول ما أدخل تصير الفتن، أحب أنه أألف بينكم، أنا جاي أريد آخي بينكم وأجمع بين الأوس والخزرج، وقد كان كما أراد النبي صلى الله عليه وآله. فهذا أول مواقف النبي مع المنافقين، وهي رأس المنافقين عبد الله ابن أبي. وقف عند هالحد؟ لا، من تمر عليك غزوة أحد تذكر هالمعلومة وضمها عندك، لأنها قليل يتعرضون إليها. بس نريد نرجع شوية المعلومات، نحرك المياه الراكدة. يا جماعة، في غزوة بدر لما انطلع النبي إلى المعركة كم عدد أنصاره؟ منو يقول لي؟ 313. زين، في غزوة أحد كم صار العدد؟ 1000. من 313 1000. في الطريق طالعين النبي وياه 1000 شخص يريدون يقاتلون المشركين. عبد الله ابن أبي يوم وصلوا عد أحد، جمع له من ذول 1000، قام يحكي وياهم ويقول لهم بأنه احنا على شنو نقاتل؟ هذه حرب بين أهل مكة، محمد وأهله وأهل مكة، احنا شلنا علاقة؟ وتاليها ياخذ من 1300 شخص ويخليهم يتراجعون عن النبي. فتتخيل ثلث الجيش خرب عبد الله ابن أبي. هي واحدة من جرائم، ترى خلي أقرأ لك، يرويها آية الله السيد محسن الأمين على الله مقامه في أعيان الشيعة الجزء الأول صفحة 254. قال: إن خذل عبد الله ابن أبي ابن سلول ومن معه من أهل النفاق، اشتغلوا يريدون يغيرون نفوس المسلمين، وهم 300، وهو يقول، اسمع الكلمة شقد مؤذية، عصاني.
منو اللي عصا يعني؟
يقصد النبي عصا. يقول زين انت جاي المفروض غير تدور الكبارية تقعد وياهم، تاركني انا لمختاريني ملك واكبرها واسمنها، ومجود لك اطفال قاعد وياهم. يقصد الاطفال منو؟ علي بن ابي طالب. يقول قاعد ويا اطفال، شوف عبارته، قال: عصاني واطاع الولدان، ومن لا رأي له سيعلم. يعني راح يشوف، راح الراوي، ما ندري على ما نقتل أنفسنا، ارجعوا أيها الناس، ما عليكم، حرب بين أهل مكة ولا هي داخل بيوتنا برا عند الجبل، خلنا نرجع ونسلم على أعمارنا. ارجعوا أيها الناس، فرجعوا، فبقي رسول الله صلى الله عليه وآله في 700 من 1000 واحد وياه، كسر الجيش، سواه 700، ثلث الجيش راح. وابتدأ التنازل وابتدأ التخاذل حتى صار الانكسار. ترى واحد من أسباب هزيمة أحد في البداية إخواني شغل المنافقين اللي على رأسهم عبد الله بن أبي. وظل كل يوم تطلع من عنده شغلة تأذي النبي وتأذي المسلمين، إلى أن قال كلمته الشهيرة التي وثقها القرآن: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. متى قالها؟ النبي صلى الله عليه وآله مخلص من غزوة اسمها غزوة بني المصطلق، بعضهم يقول غزوة تبوك، بس هي أكثر شيء في المصادر غزوة بني المصطلق أو المريسيع يسمونها. وراجعين المسلمين والنبي وراهم، وصلوا عند الماء يريدون يشربون، واحد من المهاجرين يريد يتقدم، زاحم واحد من الأنصار. المكي يقول إحنا أولى، المدني يقول إحنا أولى، أهل مكة وقفوا ويا المكي، أهل المدينة وقفوا ويا المدني. صارت الأزمة، إجا عبد الله ابن أبي. حتى تعرفون يا إخواني، شوف المشاكل عادة صغيرة، قابل ربع ساعة نص ساعة وتنتهي، شو اللي يخليها تستمر إلى 3 سنين وأربع سنين وخمس سنين وعشر سنين؟ شنو السبب؟ سبب أكو قلوب مريضة تقتات على هذه الظروف، ما إلهم حس، ما يطلعون في الصلاة ولا يطلعون في القراية ولا يطلعون في الموكب ولا يطلعون والناس متوالفة، من الصير فتنة يطلعون يتصيدون. يا إخواني أكو ناس الشكل مثل عبد الله ابن أبي الله القرآن تكلم عنه ولا وثق الحادثة مالته. خلي أقرأ لك ما يرويه المفسرون، الشيخ الطبرسي على الله مقامه في مجمع البيان الجزء 10 صفحة 22. قال: وغضب ابن أبي وعنده رهط من قوم الجماعة المنافقين الكادر اللي سواهم، فيهم زيد ابن أرقم ولد بعده، زيد ابن أرقم بعده طفل ما كبر، وقاعد يسمع الكلام. فقال ابن أبي: قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا. شباب حطوا بالكم للكلمة، القضية قضية ماي، غير جبناها متنازعين على ماي، هذا يقول أنا قبل أنا أكثر عطش، والثاني يقول لا أنا قبلك أنا أكثر عطش. شوف شلون فتح ملفات ثانية، قال القصة مو قصة ماي، القصة من يوم طبوا ذولا أهل مكة أرزاقنا نقصت، بيوتنا ضاقت، المنطقة المدينة ساعة كانت صارت الآن مقسمة علينا وعليهم، أذونا من يوم إجوا. شوف باعت القضية الأم وراح إلى قضايا فرعية. قال: قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا، والله ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل. وقال حكاية، أنا بذاك المجلس قبل تقريبا 15 ليلة أتصور أو 10 ليالي من مريت عليها ما ذكرتها، وقلت ما راح أذكرها، أعطيتك المصدر مجمع البيان الجزء العاشر صفحة 22، لأن غلط على رسول الله وشتم رسول الله وقال كلمة ما تنقال، ما أقدر أقولها، مكتوبة في الكتب وعطنك المصدر شوف إيش قال، بس ما راح أذكرها أنا. ثم قال: أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. من الأعز يعني نفسه، من الأذل يقصد النبي صلى الله عليه وآله، وحاشا النبي ذلك، بأعلى أصواتكم صلوا عليه وآله. فهذه أول صورة يا إخواني كيف عانى النبي من المنافقين، وهذا رأس المنافقين عبد الله ابن أبي. الصورة الثانية يذكرها القرآن، المنافقين ما اكتفوا أنه يمشون بالشارع ويدبرون المؤامرات، لا، رادوا يسوون لهم مقر وكر للمؤامرات، مطبخ لحياكة المؤامرات ضد النبي وضد الإسلام. زين، إذا سووا لهم مجلس، المجلس يمكن يغلق، إذا سووا لهم ديوانية، الديوانية يمكن ما حد يروحها، يريدون مكان إلى شرعية، ما كان إلا شنو؟ يبنون لهم مسجد، المسجد سماه القرآن مسجد ضرار. مسجد ضرار يا جماعة، الآن طبعا ما إلى أثر، راح يمر علينا ايش سوى به النبي. مسجد ضرار وين صاير؟ عند مسجد قباء. النبي صلى الله عليه وآله أول ما إجا وبنى مسجد قباء، أهالي قباء اللي ساكنين في قباء ودوا للنبي قالوا: يا رسول الله أنت ذاك اليوم يوم نزلت عندنا أجمل الأيام، من نصلي وراك ومن نسمع صوتك عندنا، فلا تقطعنا يا رسول الله، احنا راح نجيك المدينة بس لا تقطعنا. فلهذا العلامة المجلسي على الله مقامه في بحار الأنوار يقول النبي كل يوم سبت يطلع يروح إلى قباء يصلي هناك. المنافقين غاروا، قالوا يتعنى ليهم ويجي إليهم ويهد مسجده، ايش رايكم احنا نبني مسجد ونقول لرسول الله مثل ما تجي الى قباء تصلي اجي عندنا تصلي، اذا اجى النبي صلى من يقدر يحكي على مسجدنا؟ لو واحد يقول انتم تسوون فتن في المسجد حدك، ترى هذا مسجد مصلي فيه رسول الله، عرفت شلون؟ فهم قرروا انهم يسوون مقر للمؤامره ويخلون عليه طابع قدسية. والله الحكي كثير بس ما أريد أنه أفتح جروح، الله يشهد، بس شوف عم مش قد أصحاب النوايا، مو كثير طبعا بس أكو هالشكل، ترى أكو أصحاب نوايا سوداء يتستر باسم الدين ويتستر باسم رجال الدين ويمارس إجرام وجرائم مو في أماكن مثلا يقولون لا هذا ما إلى قيمة، لا، أماكن يا زعم مقدسة، ترى ماخذنا من عبد الله بن أبي وماخذنا من ذول المنافقين اللي سووا مسجد ضرار. بنوا المسجد وراحوا إلى النبي صلى الله عليه وآله قالوا: يا رسول الله بنينا مسجد. زين، ليش بانين مسجد؟ ما يكفيكم المسجد؟ عندكم مسجد قباء وعندكم مسجدنا. قالوا: يا رسول الله تعرف مرات يصير مطر ومرات الدنيا باردة ومرات واحد هناك يشتغل ويأذن وبعد ما وصل عندك المسجد فيريد يصلي في الشارع، احنا مسوينا لذوي الحاجات. شوف الكذب شلون. قال: زين ما يخالف، وباش المطلوب من عندي؟ قال: لو اريدك تفتح المسجد يا رسول الله. يوم اللي نفتح المسجد تجي تصلي فيه حتى تحل البركة من عندك والناس تتشجع تجي تصلي. النبي صلى الله عليه وآله بعد الله ما خبره وكان يجهز إلى غزوة تبوك، قال أنا عندي الآن تجهيز سفر ونجهز الجيش، من نرجع من المعركة من غزوة تبوك أمر صلي عندكم. من رجع النبي صلى الله عليه وآله من تبوك الله نزل عليه جبرائيل قال محمد المسجد اللي على الأساس ترايح تصلي فيه دير بالك هذا مو مسجد ولا يستحق اسم المسجد، هذا وكر مؤامرات وإنما بني من أجل تفريق المؤمنين، وهذول اللي يصلون فيه ما دخل الإيمان إلى قلوبهم، كفار ويريدون يروجون للكفر. شوف شلون مسجد، نحكي عن مسجد عمي حشاكم حشا السامع والمكان، لا نحكي لا عن مرقص ولا عن حانة خمر، محراب بي. قال النبي ترجع مو تصلي فيه، تهدمه وتحرقه وتسويه مزبلة حتى لا يفكرون عقب 20 سنة 30 سنة يبنونه من جديد. خلي أنقل لك رواية الإمام عفوا أولا أذكر لك الآية الشريفة وبعدين أجيب لك رأي المفسرين في الآية الشريفة. قوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، حط بالك للأوصاف اللي جابها القرآن شباب ركزوا راح نوقف عندها. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. زين تعرف نيتهم في هالمسجد شنو؟ أول شيء قال مسجدا ضرارا، شنو يعني ضرارا؟ يعني المؤامرات اللي تضر الناس تطلع من هذا المسجد، هذه أول شغلة للمسجد، ما يريدون يصلون يرتبون المؤامرات اللي تضر الناس. واحد اثنين وتفريقا بين المؤمنين، إذا فتنة تشب نار الفتنة بين الطوائف تطلع من هذا المسجد مسجد ضرار. بعد وإرصادا لمن حارب الله، أي واحد النبي غاضب عليه وراح يمر علينا الآن أسماءهم ذولا اللي سووا المسجد، بعضهم النبي طاردنهم. ما أدري مرت عليكم يا جماعة قضية ما يخالف افتح قوس لأن نحتاجها هذه القضية، واحد يسمونه ثعلبة ابن حاطب، احفظ الاسم وضمه عندك، ثعلبة ابن حاطب كل يوم يجي يصلي ويا النبي وفقير ما عنده شيء. يوم من الأيام قال يا رسول الله شيل إيدك ادعي لي أن الله يغنيني. قال له ثعلبة الفقر أحسن إليك، ترى أنا أدري عنك الفقر أحسن إليك. قال لا يا رسول الله، لا يا رسول الله ادعي لي أنت بس، شوف خلي أستغني، أنا أستغني وأغني اللي حولي بعد. قال طاوعني، ترى أن دعيت إليك وجاك الخير، الخير ما يناسبك، أعرف وضعك، خلك عندي أحسن، لا تقطع المسجد. قال أنت ادعي له راح تشوف. شال النبي إيده قال اللهم أغني ثعلبة، إجاه الخير أعطوه أغنام يرعاها، قام يطلع يرعي الأغنام، يعطونا آخر اليوم مبلغ اشترى لأغنام، بدعوة النبي زادت الأغنام، كل يوم يجي يصلي قبل وقت الصلاة هو حاضر، صلاة الصبح خلاها، صلاة الظهر خلاها، صلاة العشاءين خلاها، قطع المسجد خير شر قام ما يجي. النبي يسأل وين ثعلبة ما نشوفك، المرة قبل الأذان هو موجود. قالوا يا رسول الله زادت الماشية عنده والأغنام، شي جيبة الآن برا يرعي. قال قلنا له نزل الأمر من الله عز وجل بوجوب الزكاة، اللي عنده أغنام يطلع ضريبة. اجوا إلى ثعلبة من عند النبي صلى الله عليه وآله، ثعلبة شلونك اشتقنا لك. قال اي والله، شلون النبي، شلون المسجد، شلون الجماعة، وحشتونا اشتقنا لكم، لو ما الاشغال كان صلينا وياكم. قال ان شاء الله نشوفك خير جايين صوبنا. قال نزل حكم جديد، شنو الحكم؟ قال زكاة. زكاة شنو؟ زكاة نطلع من الجمال، نطلع من الأغنام، نطلع من الأبقار، نطلع من الزروع، نطلع من الذهب، نطلع من الفضة، نطلع ناخذ ضريبة 10% من الأموال من الذهب والفضة، ومن الماشية كل هالعدد من الغنم نصاب مالها هالقد، ما نكلف عليك بعد. قال ما كفى محمدا أن أمرنا بالصلاة فصلينا، وبالصيام فصمنا، وبالحج حججنا، حتى أراد أن يأخذ أموالنا ما يحصل ولا صوفة من الغنم، بعد مو أعطي الغنم. زين ما جاك إلا بدعوة النبي، رجعوا قالوا خوش نسوي يعني ناخذ حلالك كيفك، هذه عبادة بينك وبين ربك. من رجعوا الجبات جايبين الزكوات من اللي دفعوها، النبي قال منو سلم؟ قالوا فلان 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 فلان. ثعلبة قالوا يا رسول الله هالشكل، قال يقول تريد تاخذ فلوسه؟ قال قلنا له ما صدقنا، اللهم أفقر ثعلبة. من دعوة النبي كل ما شيت ماتت. يوم الثاني زعل، الآن يرجع. شوف المفروض يجي يقول يا رسول الله سامحني أنا إليك تائب، مو تمام؟ والذين إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفروا الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. لا تدري وين راح؟ هذا واحد من الذين أسسوا مسجد ضرار، هذا ثعلبة اللي تسمع عن القضية خمر عليك سامعينها، هذا واحد من المؤسسين إلى مسجد ضرار، قال ما أرجع وأتوب، أسوي مسجد حتى كل اللي يصلون وراء النبي أقضى عليهم. فخلي أذكر لك ما يذكره المفسرون. قال الشيخ الطبرسي على الله مقامه في مجمع البيان الجزء الخامس صفحة 125، إن بني عمرو بن عوف اتخذوا مسجد قباء وبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يأتيهم، فأتاهم وصلى فيه، فحسدهم جماعة من المنافقين من بني غنم ابن عوف، فقالوا نبني مسجدا فنصلي فيه ولا نحضر جماعة محمد، وكانوا 12 رجلا وقيل 15 رجلا. من ذولا؟ قال منهم ثعلبة ابن حاطب ومعتب ابن قشير وبنتل ابن الحارث، فبنوا مسجدا إلى جنب مسجد قباء. زين انتون تريدون البركة وتسوون مسجد، دوروا ناس ما عندهم مسجد، بانين مسجد الجدار في الجدار، ليش تريدون الصلاة؟ صلوا في قباء. بس حتى تعرف النوايا شلون، فبنوا مسجدا إلى جنب مسجد قباء، فلما فرغوا منه أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يتجهز إلى تبوك، فقالوا يا رسول الله إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة، والليلة المطيرة إذا نزل مطر ما يقدرون ينزلون المدينة يصلون، والليلة الشاتية، وإنا نحب أن تأتينا فتصلي فيه وتدعو بالبركة. فقال صلى الله عليه وآله إني على جناح سفر، عندنا معركة غزوة تبوك، ولو قدمنا أتيناكم إن شاء الله فصلينا لكم فيه. فلما انصرف رسول الله من تبوك نزلت عليه الآية اللي قريناها في شأن المسجد، قال هذا مسجد ترى مو لله، من أجل النفاق والجرائم. إيش سوى النبي صلى الله عليه وآله؟ في نفس المصدر مجمع البيان الجزء الخامس صفحة 126، قال فوجه رسول الله صلى الله عليه وآله من تبوك عاصم ابن عوف، واحد من أهلهم العجلاني، ومالك ابن الدخشم، وكان مالك من بني عمرو بن عوف، فقال لهما انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه. وروي أنه بعث عمار ابن ياسر ووحشيا فحرقاه، وأمر بأن يتخذ كناسة يلقى فيها الجيف. حشاكم وين ماكو قط أو كلب أو حيوان مات وين يذبونه؟ في مكان ذاك المسجد اللي سموه مسجد ضرار. زين الآن أبو حيدر يشكل علي، يا شيخ ياسين مو حرام بيت الله، خاطردوهم واخذوا المسجد بداله، تمام لولا؟ المشكلة في المسجد لو في المنافقين، في المنافقين طلع المنافقين وخلي المسجد وانت سيطر عليه وخلي الناس تصلي هناك، تحرقه بيت الله تحرقه وتسوي مزبلة وين ماكو جيفة ترميها هناك، ليش يعني؟ شنو السبب؟ منو يقول لي؟ تأمل فيها ورد علي. ها ايه فاذا يعني بالأساس النبي يوم سوى الحركة يا جماعة يريد يقول لهم ترى هذا مو مسجد مثل ما قال ولدنا، لو قلنا بأنه مسجد يردون يجون أولادهم عقب 20 سنة 30 سنة من وفاة رسول الله ويبنون ويرجع المشروع الأول اللي سووه المنافقين الأوائل. بس النبي يوم حرق وجاب الجيف خلاها فيه وخلاها كناسة حتى يلغي المسجدية من عنده، يقول أصلا له موقوف لله ولا تجري على أحكام المسجد، حتى لا يجي واحد عقب 20 سنة 30 سنة 50 سنة ويرجع مشروع المنافقين. فالنبي خلاص أغلق الملف وختم عليه حتى لا يفتح مرة أخرى. هذه صورة من صور معاناة النبي صلى الله عليه وآله مع المنافقين. الصورة الثالثة والأخيرة ونختم حديثنا، المقدار كافي. أعظم جريمة نفذها المنافقون جريمة اغتيال النبي صلى الله عليه وآله، وهذا كان في آخر سنة من حياة رسول الله، السنة الأخيرة وما قبل هذه السنة تقريبا، وهي غزوة تبوك، آخر غزوات النبي صلى الله عليه وآله. المنافقون عرفوا عبد الله بن أبي بعد فارق الحياة هلك، وإن الله أمره قال له لا تصلي عليه، هذا رأس المنافقين ما يستحق واحد يصلي عليه. آخر غزوة غزوة تبوك، المنافقون علموا بأن رسول الله صلى الله عليه وآله من يرجع إلى المدينة راح يقوم بأهم عمل. شنو العمل؟ تنصيب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. قالوا الشغل اللي نشتغله احنا من مكة ومن المدينة كله راح يتهدم اذا صار علي خليفة. الحل شنو؟ الحل نغتال محمد ونغتال علي حتى نسيطر على الحكم. ولهذا يا اخوان انتم تسمعون عن قصة الدباب والناقة اللي يريدون ينفرونها ويغتالون النبي، تعرف بأنها كانت مؤامرة على الاثنين، على محمد وعلي في ساعة واحدة. شباب انتون ويانا ليلة 18 حضرتون أو تابعتون المحاضرة، احنا تكلمنا ليلة 17 وليلة 18 عن غزوات النبي صلى الله عليه وآله، وذكرنا 6 غزوات تذكرونهم لولا؟ بدر وأحد والخندق وخيبر وحنين وآخر واحدة تبوك، آخر الغزوات. وقلنا يا إخواني بأن أمير المؤمنين حضر تبوك، لو ما حضر ما حضر كان في المدينة المنورة. دبر المنافقون مؤامرتين، يغتالون النبي في تبوك ويغتالون علي في المدينة، وحفروا حفرة إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه في الطريق اللي يمر عليه علي حتى يقتلون أمير المؤمنين غيلة، والله نجع علي بن أبي طالب. والمؤمنين اللي كانوا في تبوك ما طلعوا ويا رسول الله لكبر السن، يوم عرفوا القضية قالوا يا أمير المؤمنين اكتب كتاب إلى رسول الله ترى حياته في خطر. قال الله ينجيه، لا خوف على رسول الله، إلا نجاني نجيه. وابتدأوا في عمل مكيدة لرسول الله. النبي راجع من تبوك ومار على موضع يسمونه عقبة هرشة. عقبة هرشة مثل الجبل منحدر، إذا توقف على رأس العقبة تشوف الأرض، يعني سفح الجبل أو الوادي جدا عميق بحيث اليوقع من الأعلى خلاص بعد ما إلى قومة. النبي صلى الله عليه وآله التفت للمسلمين قال لا تمرون على العقبة، خطر عليكم، انزلوا عند بطن الوادي وأنا راح أصعد على العقبة من الأعلى وأنزل بناقتي. المنافقين قالوا هذه الفرصة نغتال محمد مدام هو وحده وعلى الناقة. شلون؟ قال نسوي الدباب. دباب شنو؟ دباب قالوا نجيب جلد بعير، جلد ناقة، ونفصله بحيث يصير قطعة واحدة، ونسويه مثل الحقيبة، ونجيب أحجار نخليها داخل الجلد وتصير مثل الكيس يحتوي على أحجار. قالوا زين، قالوا إذا مر محمد بالناقة نخلي الدباب يدحرج من أعلى العقبة على الناقة، فالناقة راح تنفر تنزعج والذب محمد من أعلى العقبة إلى الأسفل ويوقع ويموت ونرتاح من محمد وعلي. شوف النية شلون. زين منو اللي يلقيها؟ قالوا إحنا. كم عددهم؟ 14 نفر. قسموا أنفسهم 7 7، ناس على هالجانب ناس على هالجانب. وإجا النبي صلى الله عليه وآله وابتدأوا يلقون الحجارة والدباب على رسول الله صلى الله عليه وآله. الإمام الصادق عليه السلام ينقل الحادثة كيف جرت، خلي أقرأ لك الرواية في بحار الأنوار الجزء 21 صفحة 233. قال الإمام جعفر الصادق صلوات الله عليه: رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان في غزوة تبوك كان يسير على ناقته والناس أمامه. إذا تتذكرون احنا قلنا دائما النبي خلي المسلمين في وقت الرجوع يتقدمون هو وراهم حتى يتأكد أن المسلمين كلهم رجعوا بالسلامة. فلما انتهى إلى العقبة وقد جلس عليها 14 رجلا، 6 من قريش و8 من أفناء الناس، يعني مو بس من أهل المدينة منافقي المدينة، حتى من منافقي مكة، أو على عكس ذلك. الراوي يقول ما أدري، الإمام الصادق قال 6 من قريش لو 8 من قريش. فأتاه جبرائيل عليه السلام فقال: إن فلانا وفلانا وفلانا، وعددهم بالأسماء، إن فلانا وفلانا وفلانا قد قعدوا لك على العقبة لينفروا ناقتك. ترى يا رسول الله جهز نفسك، أكو محاولة اغتيال، ولو تشيل راسك ترى هاكو فلان وفلان بالاسم. جاب جبرائيل. النبي صلى الله عليه وآله من مرة الناقة قبل لا يوصل إلهم، هم مختبئين وكل واحد ماسك الكيس الدباب اللي فيه الحجارة، النبي قبل لا يوصل إلهم قال: فلان اطلع أدري عنك، فلان فلان انت هناك أدري عنك، جبرائيل خبرني عنك. ناداهم النبي بأسمائهم. المسلمين ما سمعوا، ليش؟ المسلمين تقدموا، بس رسول الله على الناقة. واحد كان ويا النبي يحرسه ويحميه، من هو؟ حذيفة ابن اليمان. حذيفة ابن اليمان عند كل المسلمين سنة وشيعة، كل المصادر تقول بأن النبي خبر حذيفة بأسماء 14 من المنافق. ولهذا شباب اسمعوا هاي المعلومة، خلوها عندكم، قوس آخر افتحه. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله من يموت واحد في المدينة قالوا نادوا حذيفة يجي يصلي عليه، ما يقولون نادوا أبا بكر صلي عليه، ما يقولون نادوا عمر يصلي عليه، ما يقولون نادي علي يصلي عليه، جيبوا حذيفة يصلي عليه. ليش؟ إذا صلى عليه حذيفة يعني هذا خوش آدمي، مو من المنافقين. من يقول حذيفة شوفوا غير يصلي عليه، عرفوه من 14. بعضهم كان يجي: حذيفة ما جاب اسم النبي عندك، ما قال لك أنه أنا. بعضهم الشكل يجي يقول له: حذيفة يوم عدد لك النبي الأسماء 14 ما جاب اسمي وياهم. منو يقول لي ليش هذا السؤال؟ مو شاك في روحه، عمي واحد ما يحتاج يشك في روحه، أنا حاضر لو مو حاضر. ها، مو بس حتى الكشف، لو الكشف إذا جاب اسمه راح فيها حذيفة. إيه يعني كشف الأسرار، دير بالك إذا تطلع اسمي. شفت سعد بن عبادة اللي قلنا الجن قتلوه بالسهام، نخلي جني بعد احنا يرمي عليك سهم وقتلك مثل ما قتل سعد بن عبادة. هذا تهديد مبطن يا إخواني، مو شاك فرحة. شنو واحد شاك فرحة؟ انت تشك فرحك، والله أنا من 14 لو من 14 لو شفتهم أصلا قاتلهم. بس تهديد إلى حذيفة، إذا أدري النبي قال باسمك لأني أعرف روحي أنا المدبر، فإذا يوم تحكي وتطلع الأسرار دير بالك، تطلع تمشي في الطريق رايح المسجد نرسل لك واحد يغتالك ونقول قتلوك الجن. صار معلوم مولاي الكريم؟ خلي أكمل لك الرواية الشريفة. قال: فأتاه جبرائيل عليه السلام فقال: إن فلانا وفلانا وفلانا قد قعدوا لك على العقبة لينفروا ناقتك. فناداهم رسول الله صلى الله عليه وآله: يا فلان ويا فلان ويا فلان، أنتم القعود لتنفروا ناقتي، مو ما أدري عنكم، أعرف ايش قاعدين تسوون، أدري جبرائيل خبرني. وكان حذيفة خلفه فلحق بهم. من سمع حذيفة بعد 14 جايين يقتلون نبينا راح وحده، شوف ايش قد شجاع وحب النبي، هم من شافوا اخترعوا شردوا. رجع حذيفة الى النبي فقال: يا حذيفة سمعت الاسامي يوم ناديتهم؟ قال: نعم. قال: اكتب، لا تحكي، إذا تحكي أصلا أنا أقدر أحكي، لكن أمر من الله، ومدام سمعت لا تحكي. وإلى أن مات حذيفة لم يخبر أحدا بالأسماء، أسماء المنافقين. خلاص عمي مجلسنا انتهى، ساعة صار لنا نقرأ.
من قضية إلى قضية مما صنع المنافقون مع رسول الله صلى الله عليه وآله. الروايات تقول ما استحوا حتى يوم شردوا أول ألقوا الحجارة على رسول الله، ما استحوا ألقوا الحجارة، قالوا إحنا انفضحنا انفضحنا، لكن دخيل الله الفضيحة ما تروح مجان، إن قتل محمد يعني إن قتله. فألقوا الدباب وجاء يتدحرج، وصل عند الناقة صار يضرب أرجل الناقة بحيث تتكسر أرجل الناقة ويوقع النبي. شوف الرواية كيف سلم الله النبي صلى الله عليه وآله، الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام في بحار الأنوار الجزء 21 صفحة 249، قال لما نفروا برسول الله صلى الله عليه وآله ناقته، قالت الناقة، أنطقها الله حجت، قالت الناقة والله لا أزلت خفا عن خف، رجلي ما أشيلها يا رسول الله، والله لا أزلت خفا عن خف ولو قطعت إربا إربا، أنا الله شرفني بيك يا رسول الله صعدت على ظهري. تاليها يقولون طيحت الناقة، والله لو ينزلون مو يذبون الحجارة، لو ينزلون من على العقبة ويقطعوني إربا إربا ما أخليك توقع، ولا يقولون الناقة طيحت النبي. ليش تبكي عمي؟ شنو ما قاري لك مصيبة؟ وين راح قلبك؟ وحسين سهم في قلبه يتمايل يمينا وشمالا، وقد أحس جواد الحسين بأن راكبه قد أصيب، فصار إذا مال حسين إلى جانب مال الجواد إلى الجانب. أبو علي متى وقع من على ظهري؟ خاف زختك زينب تعاتبني طيحت أخويا، شلون أرفع راسي بوجه أختك وبنتك سكينة؟ أبو علي أحافظ عليك إلى أن أوديك الخيمة. كلما مال حسين إلى جانب مال الفرس إلى جانب آخر، قال حسين يا جواد والله لا طاقة لي على البقاء على ظهرك، ما بي جلد، الدم نزفت من جوفي، السهم طلع ثلثي قلبي، ما بي طاقة بعد أظل، نزلني يا جواد، سو بي معروف نزلني. أبو علي وين أوديك؟ اتلاع ونصوص وادي، قال شوف لك حفرة. جاء الجواد فنظر إلى تلعة هناك فساوى بين يديه ورجليه، أهل الولاية أهل العزاء، أريد من عندك صيحة، الملائكة راح ترفع رؤوسها من صوامع العبادة. هم حسين أن يترجل من على ظهر جواده فانقلب على وجهه وصار يجمع له وسادة من الرمل، وسد خده الأيمن عليها، وأما الخد الأيسر تصهره الشمس بحرارتها. يقول لوط بن يحيى في مقتله ما خلاه الجواد، قال له أبو علي شي قاعدك بهالحار؟ عدوان ما بقلوبهم رحمة، خلي أوديك إلى أختك زينب إلى بنتك سكينة. أخذ الفرس يحوم حول حسين، نادى ابن سعد علي بهذا الفرس فإنه من جياد خيل رسول الله. يقول لوط بن يحيى فأقبلوا إليه فصار يكدمهم ويركلهم حتى فرقهم عن الحسين. شوف عمي أولادي اللي منكسر روسكم تبكون، شيلوا روسكم بس أسوي لكم هالحركة واخذوا راحتكم. شي يسوي الفرس؟ ياخذ الرسن، ياخذ اللجام بأسنانه وحطه بإيد الحسين، قوم أبو علي قوم، الشمس حارة عليك حسين، قوم التراب حار أبو علي، لا تنام على التراب. وكلما حاول حسين النهوض انقلب على وجهه، قال لي يا فرس ما عندي جلد، ما عندي طاقة، حيل ما بي. قال لي أبو علي ما بيك طاقة على النهضة؟ عندي وحدة هي اللي تخليك تقوم، أعرف واحدة بس تسمع صوتها من على التل تخليك تقوم أبو علي، ما تخليك على التراب. وهرول الفرس نحو المخيم ينادي الظليمة، الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها. خلص الشهر عمي، الله يعودنا وياكم.
ترى هذه من أورادنا وأذكارنا، الدمعة على الحسين، الأن على الحسين. أمخدرات أمخدرات محمد قوموا فقد ذبح الحسين وغاب بدركم السني، قد جئتكم مستصرخا يا زينبون لم اليتامى واخرجي لترينني. وطلعت زينب من المخيم وإذا الجواد أقبل والسرج مائل إلى خاصرته والدم يسيل على حوافره وقد مرغ ناصيته بدم الحسين. مولاتي زينب لما نظرت إلى جواده مقبلا صاحت يا مهر حسين وين حسين نطاح، يا مهر حسين يا مهر حسين وين حسين نطاح، يقلها تحاوطوا بسيوف ورمى، يقلها يا بت حامل جار خشلان، يقلها يا بت حامل جار خجلان خجلان، طاح حسين عني وجيت حيرة، فشل وقفتي بخيمة النسوان، فني صار بس اللطم وصياح، تقل ما توصف لي وقع وين وقع وين، يقلها طاح ما بين الميادين. اسمع البيت قاسي شوية. شقلك يا زينب شفت الحسين على صدر الشمال، شقلك يا زينب شفت الحسين على صدر الشمر فرحان مرتاح، ايه على صدر الشمير فرحة يا 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 نميرتا. ويلي اويلي جرت الولا ويل قلبي تصعد انفاس، وحدك تجيني وين راحل يرفع الراس، طيحت ولينا وين من طيحت العباية، اريد اوصل واحتضي بتوديع الاثنين. اويلي اويلي قالها البطل عبايا يا يا طايح بالمسلى وحسين بالحومة وعليه الخيل، لما عباس ميت وضيل بعد حسين ما مات، وان كان ما حز العدى راسة الحقي. خلي اروح الحق على اخويا. قال لها زينب مو بتعالي الا تطلع ويشوفون هالاوادم، شلون اخلي اخويا؟ لارجع وعاين حالتي روحي فدالي، راح ورجع ليها يقلها لسان حال، حزة وكريمة والشمير بالرمح شال، الله يا بنت المرتضى بعد اشتلاقي
أريد ون يا إخواني نختم بها المجلس بس من قلبك واحد يرد على الثاني، وأخذيها هذه في نهاية هذا الشهر الكريم هدية إلى أرواح موتانا وموتاكم، كل طلبوا من عندنا شيخنا لا تنسونا من الدعاء نضمر حوائجهم بهلون. زينب تقول أنا بخيمتي وطاير ذهاني وقلبي رجف مدرش دهاني، اي قلبي رجف مدري اشدها ان
عفي عليك هالشكل الون
اشدهاني ولن المهر خالي اجاني، هي ولن المهور خالي، هي يا زماني زماني. زينب تقول يا حسين حيرني زماني زماني زماني، انا ميت قبل يوم يا عساني، اي ميت قبل يوم يا عساني. خرجت مذ سمعت زينب إعوال الجواد، يحسب السبط أتاها بالذي يهوى الفؤاد، ما دارت أن أخاها عافرا في بطن واد، ودم المنحر جار خاضبا للجانبين، وهي من عظم مصاب لابس ثوب السواد، وهي فوق الراس بالكفين تحثو بالمداد، وتنادي أين خلفت حسينا كن خبيري، أي أرض ضمنت جسم الحسين، مذوعت ما لاح من حال الجواد الصاهلي، خرجت مازقة الجيب بلب ذاهلي، وغدت من داخل الخيمات آل الفاضلي، بصراخ كاد أن يهدم ركن الحرم، وغدت كلا من الدهشة تهوي وتقوم، وعلى أوجهها من كثرة اللطم كلوم، وحقيق بعد كس في الشمس أن تبدو النجوم، يتسابقطن إلى موضع ما خر الح، وإذا بالشمر جاث فوق صدر الطاهر، يهبر الأوداج منه بالحسام الباتري، فتساقطن عليه بفؤاد طائر، صارخات قائلات وحسينا 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 وحسين، وإمامي ما تضامي يا حبيب، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان، أو يطلع علي الفجر من ليلتي هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني علي، اكتبنا يا ربي من عتقائك من نار جهنم، اقض حوائجنا يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا سامع الشكايات، اسمع لنا واستجب يا الله.
عجل اللهم فرج إمامنا صاحب العصر والزمان، شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته، ترحم على أمواتي وأموات الباذلين والسامعين والمؤمنين، سيما من لا يذكره ذاكر ولا يترحم عليه مترحم. أوصل لهم جميعا ثواب هذا المجلس الشريف، وبلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.